أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في الدعاء الشريف المروي عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي رواه عنه الصحابي الجليل كميل بن زياد النخعي رحمه الله، والذي عرف باسمه فسمي بدعاء كميل، يذكر الإمام عليه السلام مجموعة من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن ضمن تلكم النعم قوله عليه السلام في الدعاء: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. وقد ورد في مضمون خبر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام: يا موسى حببني إلى عبادي. قال: إلهي، وكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: أذكر لهم نعمي عليهم فإنهم سيحبونني بسبب ذلك. ولهذا نذكر اليوم إحدى نعم الله عز وجل العظيمة علينا، وهي نعمة الثناء الجميل الذي لسنا أهلا له. وليعلم مسبقا أن أحد مبررات وموجبات وملزمات العبد لإطاعة أوامر مولاه شكر النعمة. ذكر المتكلمون أسبابا وطرقا وموجبات متعددة لإطاعة العبد ربه، منها شكر المنعم الذي يحكم العقل بلزومه. شكر المنعم العادي مطلوب ومرغوب، ولو كانت النعمة شيئا بسيطا. لذا ورد: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي يهمر ويفيض النعم على عبده كل آن همرا وفيضا. نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، هذه حقيقة وليست مجازا، بدليل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكلام الله تعالى فصل وليس بالهزل، عندما يقول عز وجل شيئا فإنه لب الواقع وصلب الحقيقة. نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الثناء الجميل الذي ليس جل العباد أهلا له نشره الله عز وجل في الناس. هناك لتوضيح المطلب ثلاث مراحل ترتبط بالإطاعة والمعصية. عندما يأمر الله عز وجل عبده بالإطاعة، أو قل أي مولى من الموالي لو أمر عبده بأمر ما فلم يمتثل العبد لذلك الأمر، من حق المولى أن يعاقبه وأن يستعمل معه الشدة، وهذا حكم عقلي، العاصي يستحق العقاب، يعفو عنه المولى ذاك فضل وأمر آخر. إنما أولا وبالذات فالعبد مستحق للعقاب بسبب المعصية، فإذا سامحه المولى قال له لن أعاقبك ودله على الطريق لإسقاط العقوبات عنه وإن تكثرت وتعددت معاصيه، هكذا فعل الله تعالى بنا، أمرنا وأخبرنا بعد أمره لنا بالإطاعة بأننا لو عصينا ثم تبنا وندمنا فإنه عز وجل يغفر لنا ويرضى عنا، وبسرعة، يا سريع الرضا. الناس إذا آذاهم شخص لا يرضون سريعا، كثيرا ما يلجون ويصرون، لكن الله تعالى سريع الرضا، بمجرد أن يتوب العبد يرفع يديه إلى الله تعالى طالبا العفو والمغفرة، فإن الله عز وجل يغفر له. أوسع من هذه الرحمة؟ هل هناك ما هو أوسع من هذه الرحمة وهذا الفيض؟ باستمرار يعصي العبد، يقول له الله تعالى تب إلي باستمرار فأنا أعفو عنك، لا فقط أعفو عنك وإنما أحبك، إن الله يحب التوابين. التواب هو كثير التوبة. لو أن عبدا عصى ألوف المعاصي مهما كانت معاصيه ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله تعالى يغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى لولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذا فضل عظيم، أن يسامح المولى عبده بمجرد التوبة والاعتذار. هناك مرحلة أعلى من هذه المرحلة بعد أن يسامح المولى عبده العاصي، يقول له مثلا لن أعاقبك، رفعت العقوبة عنك. هناك مرحلة الستر، الستر على ذلك الذنب والمغفرة، هذا معناها غفر الشيء أي غطاه، المغفر الذي يلبس يغطي البدن أو يغطي جزءا من البدن، لذا يسمى مغفرة. معنى المغفرة ستر الذنب وإخفاؤه عن الآخرين، وهذه نعمة أخرى تتل النعمة الأولى. ورد في مضمون الرواية أن كل إنسان في هذه الأرض له شبيه ومثيل يمثله في السماء، ما يفعله العبد في هذه الأرض يفعله ذات الشبيه في السماء. يصلي هنا ذات الشبيه أيضا يصلي. أنتم جالسون في المسجد، من يشبهكم أيضا في السماء جالسون كجلستكم. العياذ بالله، الشخص الذي يشرب الخمر في الأرض نظيره هناك بيده الزجاجة ويشرب الخمر، ومن يراه هناك الملائكة، ويا لها من فضيحة. يأتي سرا ليسرق، ينظر يمينا ويسارا، يتصور أن أحدا لا يراه، فينقب البيت ويدخل ويمد يده إلى أموال الآخرين وهو متصور أن لا أحد رآه، يخاف من الشرطي ولا يخاف من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو في هذه الحال يفعل هذا الفعل، شبيهه في السماء، نظيره، صورته المنعكسة، ما شئت فسمها، تلك الصورة في السماء تفعل نفس الفعل، الملائكة ينظرون، هذا سارق، جاء نظر يمينا وشمالا، ثقب الحائط إلى آخره. ورد في مضمون الخبر أن العبد المؤمن الذي تكون عقيدته صحيحة إذا أراد ارتكاب ذنب في الدنيا في الأرض أمر الله تعالى الملائكة بأن يغطوا على صورته في السماء، يضعوا رداء لئلا يراه الملائكة الآخرون. يأتي ملك أو أن الله سبحانه يضع عليه رداء لئلا يراه الآخرون، وهذه نعمة أخرى عظيمة، أن يستر الله سبحانه على عبده معصيته بعد أن سامحه، ستر عليه، لم يدعه يتضح أمام الناس. والذي يتصور أنه بشطارته استطاع إخفاء أخطائه فهو مخطئ في هذا التصور أيضا. لو أن الله تعالى أراد أن يفضحه فبأيسر ما يكون بكلمة واحدة يفضحه في الملأ العياذ بالله. لهذا نطلب من الله عز وجل الستر والعفو والمغفرة. تأتي المرحلة الأعظم، المرحلة الثالثة. قلت لحضراتكم هناك ثلاث مراحل، المرحلة الثالثة هي التي عبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كميل عنها، قال: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. ليس فقط سامحنا الله تعالى، ليس فقط أخفى عيوبنا عن الآخرين، وإنما جعل لنا لسان ذكر حسنا، جعل الناس يذكروننا بخير. إذا علم أي واحد منا أن شخصا مدحه، قال فلان إنسان طيب، سواء مدحه أمامه أم خلفه لا فرق، عندما ينظر إلى الناس وهم يعاملونه كشخص ملتزم كشخص مؤمن. وكثيرا ما لا يكون الإنسان ظاهره كباطنه تماما، غالبا الظاهر يكون أفضل من الباطن. يحاول الإنسان عادة أن يكون ظاهره أفضل، إلا المعصوم، إلا ذو الدرجات العالية، أولئك ظاهرهم وباطنهم سواء. وإلا فأغلب الناس لهم ظاهر يختلف قليلا أو كثيرا عن باطنهم. لذا ورد في الخبر: لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو علم الناس، لو علم كل واحد ما في قلوب الآخرين. نفس الظن السيء الذي يدور في قلب شخص على شخص آخر، لو علم به الشخص الآخر، لو علم أن فلانا ظن به يوما ظنا سيئا، فإنه لا يكلمه بعدها أبدا. لكن ما في القلوب مخفي عن العباد، ولا يعلمه إلا الله عز وجل. فالنعمة العليا الأعظم هي أن الله سبحانه جعل لعبده ثناء جميلا نشره في الناس. الناس يمدحونه، يقولون فلان إنسان طيب، إنسان مؤمن. وكثيرا ما لا يكون الأمر كذلك، ليس دائما يطابق الظاهر الواقع، قد يطابق، قد يكون فعلا طيبا، قد يكون فعلا مؤمنا. لكن كثيرا ما الإمام يقول: وكم من ثناء هذه النعم العظيمة، هل يسوغ للعبد أن يعصي مولاه؟ هل يسوغ للعبد أن لا يحسن ظنه بربه؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين الظن، ومن الراجين للخير والعفو والمغفرة، إنه تعالى ولي الخيرات والحسنات جميعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.